أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في حقيقة الوجوب التخييري، وعرفنا أنه يوجد قولان في المسألة. قول بأن الوجوب التخييري يرجع إلى التخيير العقلي، وأن الوجوب حينئذ يكون متعلقا بالجامع لا بنفس الحصص المنصوص على بدليتها. وأما القول الثاني فهو القول بأن الوجوب التخييري يرجع إلى وجوبات متعددة بتعدد البدائل. هذه الوجوبات المتعددة وجوبات مشروطة، وإنما كانت متعددة بسبب وجود ملاكات متعددة، وإنما كانت مشروطة بسبب أن هذه الملاكات المتعددة غير قابلة للاستيفاء معا، لا يمكن أن يحصلها المكلف معا. وعرفنا أن هذا القول الثاني يتنافى مع خصائص الوجوب التخييري، وأن الصحيح على مستوى هذه الحلقة هو القول الأول. المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد تمامية الكلام في نقد القول الثاني يقول: هناك ثمرات قد تترتب على هذين القولين. هنا في هذه الحلقة لا يذكر إلا ثمرة واحدة، وعن هذه الثمرة سنرى أنها مهمة في المباحث الآتي. حاصل هذه الثمرة أنه إن بنينا على الرأي الأول، أن الرأي الأول ماذا كان؟ أن الوجوب التخييري يرجع إلى التخيير العقلي، ليس لدينا إلا وجوب واحد. هذا الوجوب الواحد متعلق بالطبيعة، متعلق بالجامع، وليس متعلقا بالحصص، ليس متعلقا بالمصادر. إن بنينا على أنه وجوب واحد، إذن فهذه الحصص ليست هي المأمور به، وإنما هي مصداق المأمور به. بحسب المفروض أنه عندما قال أطعم أو صلي أو أطعم أو صم أو أعتق، الوجوب في الحقيقة ليس إلا وجوبا واحدا، وإن كان عندنا ثلاث صيغ، وهذا الوجوب متعلق بأي شيء؟ بالعنوان الجامع، يجب عليك أحد هذه الثلاثة. فالمأمور به هو نفس الجامع، نفس العنوان العام، نفس الكلية. أما هذه الحصص الثلاثة فتلك حينئذ لا تكون سوى مصاديق للمأمور به. الآن أنا إذا أردت أن آتي بالإطعام، فهل أستطيع أن أتقرب إلى الله بالإطعام بما هو إطعام، يعني بعنوانه الخاص، أم أن التقرب إلى الله لا يكون بالإطعام بما هو إطعام، بل يكون بالإطعام بما هو مصداقا لعنوان أحد الثلاثة؟ يقول المصنف: ما دام الوجوب متعلقا بالعنوان وليس متعلقا بالحصة، فالحصة بما هي حصتان، بما هي مصداق خاص لم يتعلق بها الأمر، فلا يمكن أن يتقرب بها المكلف بوصف كونها حصة خاصة. شوف، هنا توجد قاعدة، أنك إنما تتقرب إلى الله بالإتيان بالمأمور به على وجهه. كيف يحصل التقرب إلى الله تعالى؟ عندما تأتي بالمأمور به كما أراده الله تبارك وتعالى. الآن ماذا أراد الله على هذا القول؟ لم يرد الحصة بعنوانها الخاص، لم يرد الحصة بوصفها قسيما للحصتين الثانية والثالثة، قسيما للإطعام مثلا والصيام. لا، هو أراد العتق بوصفه واحدا من مصاديق الكفارة. فعندما يريد المكلف أن يتقرب إلى الله، أن يحقق الامتثال، إنما يصدق على فعله أنه امتثال وإتيان بالمأمور به على وجهه. متى؟ عندما يأتي بالعتق بصفة أنه من مصادق الكفارة، لا بصفة أنه مصداق خاص متميز عن الإطعام والصيام. أما إذا بنينا، ما بعرف إذا وضحت الفكرة أو لا، نحن لا يصدق الامتثال بالإتيان بالمأمور به كيفما كان. لا تعد ممتثلا لأمر الله إذا أردت أتيت بالمأمور به، أتيت بالواجب كما تشتهي. إنما يصدق عليك أنك ممتثل إذا أتيت بالواجب كما يريده الله. والله تبارك وتعالى بحسب الفراغ أراد عنوان الكفارة التي لها مصادق ثلاثة، ولم يرد خصوص مصداق بعينه. فعندما تأتي بالمصداق بعنوانه الخاص فأنت لم تأتي به كما أراده الله، وإنما أتيت به بقصد آخر وبوجه آخر، فلا يصدق الامتثال. فلا يمكن التقرب بالحصة بما هي حصة وبما هي خاص وجزئي، بل لا بد من التقرب بها بما أنها تحقق الجامع، بما أنها فرد من أفراد الجامع، بما أنها فيها عنوان الكفارة. هذا هو المقصود.
مش الهدف أني أن أصوم أو أن أعتق، أتحقق
لا، العقل شيخنا سيدنا عفان، العقل عفان العقل يرى أنه حتى يعد الإنسان ممتثلا وحتى يقضي حق العبودية على حقيقته، لا يكفي أن يأتي بالواجب كما يشاء هو. إذا الله تبارك وتعالى حدد طريقة للإتيان بالواجب فعليك أن تلتزم بها، تكون جزءا من الواجب في حقيقة الأمر. الآن لنفترض الله تبارك وتعالى لا يريد منك الصلاة في الطائرة مثلا، لنفترض، فأنت صليت في الطائرة وأتيت بالصلاة بكافة شرائطها، لكن مع ذلك الصلاة التي في الطائرة هذه لا تعد مصداقا للمأمور به. مصداق المأمور به إنما هو الواجب الذي يؤتى به كما أراده الله، على وجهه يوقع الواجب كما أو على الوجه الذي دل عليه الأمر، والأمر في المقام دل على أن الحصة إنما صارت مطلوبة لأجل أنها كفارة، فالإتيان بها لأجل أنها إطعامان ليس على ما ينبغي، لا يحقق الواجب المأمور به. وهذا بخلاف ما لو بنينا على التفسير الثاني. التفسير الثاني ماذا كان؟ نحن معنا وجوب واحد، نحن لدينا وجوبات متعددة. أصلاً هذا العنوان الجامع ليس ملحوظاً للمولى، المولى تخطى العنوان الكلي ووصل إلى المصادق مباشرة وجعل أوامر ثلاثة مباشرة على هذه المصادق الثلاثة. فكل واحد من الحصاص، كل واحد من خصال الكفارة الثلاثة ليس مصداقاً للمأمور به، بل هو عين المأمور به. وحينئذن فيجوز لك أن تتقرب إلى الله بالإطعام بما هو إطعامه، حتى لو غفلت أصلاً عن عنوان الكفارة، أو حتى لو نويت عدم التكفير به مثلاً. إذن هذا فرق جوهري بين القولين، إمكان التقرب بالحصة بما هي حصتان إنما يصح على القول الثاني دون القول الأول.
بما ليس كفارة، يعني اللي دافعني نحو الإطعام هو الكفارة.
الآن هذا الإطعام، ها؟ لا، الذي دفعك نحو الإطعام هو الأمر الإلهي في حقيقة الأمر. الأمر بحص على القول الثاني مش متعلق بالكفارة، نحن انتزعنا هذا انتزاعا، وإلا الأمر متعلق من أول الأمر. أطعم، أنت الواجب عليك ليس أن تكفر، الواجب عليك هو أن تطعم. نعم انتزعنا من لحن الخطاب مثلا أن هذه الأمور الثلاثة التي أوجبها الله إنما أوجبها تكفيرا، يعني هذا التكفير عنوان الكفارة بيكون جزء من الملاك بس ما بيكون جزء من المأمور به. فالمأمور به هو عنوان الإطعام. فلو أتى إنسان بالإطعام بوصف كونه إطعاما في مقابل العتق وفي مقابل الصيام، فإن هذا حينئذ يصدق عليه أنه إتيان بالمأمور به على وجهه فيتحقق به.
ما في يجيبه بما أنه مصداق لجملة، لأنه ما فيها
صحيح، لأنه أصلاً لم يؤمر بالعنوان الكلي.
إذا نوى
إذا نوى يعني إذا نواه لا بأس به. ليش؟ لأنه مفروض أن هذا الجامع محفوظ في ضمنه. ها؟ فليس ليس قصد الجامع المحفوظ في ضمنه مخلا بقصد الحصة، بخلاف العكس. إنه الكل، نحنا إذا بتتذكروا بالوضع العام والموضوع له الخاص، هناك قلنا الكل وجه من وجوه مصادقه، بخلاف العكس المصداق لا يكون وجها من وجوه الكل. إذن هذا ما ذكره المصنف على مستوى الثمرة. تم الكلام لحد الآن في أصل حقيقة الوجوب التخييري أو التخيير الشرعي. بعد ذلك يبحث الأصوليون في هذه المسألة، أنه هل يشترط في أطراف الوجوب التخييري شرط معين، أو أنه يمكن لأي طرفين مهما كانت النسبة بينهما أن يكونا طرفين للوجوب التخييري؟ نحن شو عرفنا هلا؟ أن الوجوب التخييري بيكون عندنا أطراف، بيكون عندنا بدائل. هل هي البدائل؟ هل فيها شرط خاص أو لا؟ الكلام عندهم في مقامين. المقام الأول، هل يجوز التخيير بين المتباينين؟ والمقام الثاني، هل يجوز التخيير بين الأقل والأكثر؟ التخيير بين المتباينين كما في مثال خصال الكفارة المتقدم، صوم 60 يوما أو أطعم 60 مسكينا أو أعتق رقبتك، النسبة بين الصيام والعتق هي التباين، وكذا بينهما وبين الإطعام. ليس شيء من الإطعام بصيام، وليس شيء من العتق بإطعام، وهكذا. دوران الأمر بين المتباينين أو بين المتباينات أن يخير المولى شرعا بين الأمور المتباينة، هل هو ممنوع أم جائز؟ قالوا هو القدر المتيقن من الجواز. يعني بناء على وقوع الوجوب التخييري في الشريعة، القدر المتيقن وقوعه في الشريعة هو الوجوب التخييري الذي أطرافه متباينة.
في من منع
لا بالمتباينات ما في حدا منع. فإذا لا كلام ولا إشكال في صحة أن تكون أطراف الوجوب التخييري من قبيل الأمور المتباينة. إنما الكلام، كل الكلام في المقام الثاني، في دوران الأمر بين الأقل والأكثر، في جعل العدلي وجوب التخيير، أو في جعل البدائل النسبة بينها نسبة الأقل والأكثر. مثلا كما يدعى، أو كما قد يدعى، كما قد يدعى في هذا المثال الفقهي، أن المكلف في الصلاة الواجبة مخير في الركعة الثالثة بين التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث.
مخير هذا رأي
كما قد يدعى عمول، بناء على انه وجود مسألة كان ان هي هيك بلشت المسألة، انه يجب عليك تسبيحات ثلاثة، او يجب عليك او ثلاث، ويجب عليك تسبيحة. مقتضى الجمع بين الروايات ما هو؟ إن قلنا بامتناع الوجوب التخييري بين الأقل والأكثر، منقول يجب واحدة ويستحب ثلاث.
وإذا جبنا ثلاثة ما دخلت
الوجوب. إذا قلنا بالامتناع، فإذا ليس طرفين، ليس عدلين للوجوب التخييري، ليس كلاهما واجبين. أما إن قلنا بالإمكان فنقول كلاهما واجبان، غاية الأمر يكونان واجبين بنحو الوجوب التخيير.
يعني ذهب للاستحباب لأنه يمنع.
وإلا لو لم يكن يمتنع، فإن الروايات مثلا التي دلت على وجوب التسبيحات الثلاث لا يمكن صرفها عن ظهورها في الوجوب، فنقول حينئذ رواية دلت على وجوب الواحدة، رواية أخرى دلت على وجوب الثلاث، وحينئذ مقتضى الجمع بينهما أن نلتزم بالتخيير. هذا تخيير في الواجب بين الأقل والأكثر، بعد ما قلنا أنه يمتنع. نحن
مقتضى الاحتياط
جيب أربعة،
يجيب
أحوال
ثلاثة
ثلاثة. بالنتيجة شو بتعمل بالرواية اللي بتقول يجب عليك واحدة؟
وبقى هلا
هذا هذا شيخنا أنت لأنك ما عم تتصور التخيير بين الأقل والأكثر لأنه يمتنع أصلا. أنا سيأت بعضنا حكينا فيها. طيب عم نقول ما هو معنى التخيير بين الأقل والأكثر؟ كما في هذا المثال، كما لو التزم فقيه بأنه يجب على المكلف في حال الصلاة الواجبة في الركعة الثالثة إما تسبيحة واحدة أو تسبيحات ثلاث، فيكون مخيرا بين الواحدة والثلاث، والنسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر، لأنه قطعا الواحدة المطلوبة ليست أمر تسبيحة رابعة فوق الثلاث، هذا من المقطوع به فقهيا. فلذلك إذا هي جزء من الأكثر، فلذلك النسبة بينهما نسبة الأقل والأكثر. فهل هذا جائز أم ممتنع؟
مثال صار أصر أو تمام بالأماكن المخيرة بجزء يصلي أصر تمام
بناء على من بيلتزموا بصلاة المسافر بيلتزموا انه ما هي تاني مختلفتان
مثل الكوفه
يعني. ها بعرف اماكن التخيير واضح
بس هون ما هي مختلفه بس هون بهذا
فاني بيلتزموا انه هن ماهيتان مختلفتان
كوفه
ها انه صلاة التمام مش هي عبارة عن صلاة القصر زائد ركعتان زيادة عليها وانما هناك واجبان في الشريعة اللي هن هذان الواجبان اما القصر الصلاة المقصورة واما الصلاة التامة بس هذا ممكن يعني اذا ما بنينا على هيك ممكن يدخل في الاقل
انا بس لانه هذا بيقولوا عادة ان النية لا تشترط انه مثل ما وقعتوا بعض المراجع بيقولوا
كما وقع
التام يمشي الحال وقع ثلاثة بصير كمان
اذا كانوا عدلان
يعني بصير في
ايام الاسبحتان دكتور سوا
اذا كانوا عدلان
اما وجوب الواحد او وجوب الثلاثة
اذا صح التخيير لا بيكون حقق الوحدة
وتخير بين الأول أما واحدة أو طارت ثلاثة أما تيجي تبتدع عند
الثلاثة النتيجة أنت لما جبت تنتان جبت واحدة ولا ما جبت واحدة؟
نعم والتين جبت
ها؟ لا لم تأتي بواحدة والثانية تحمل على الذكر المطلق
جاب واحد تاني
ها؟ طيب على كل حال أتيت بالواحدة هي هذه المشكلة فيها أنه تصور التخير بين الأقل والأكثر مشكلة المصنف كغيره من الأصوليين طبعاً إلا صاحب الكفاية يفصل مثلاً ذهب إلى امتناع التخيير في الواجب بين الأقل والأكثر والسر في ذلك أنه بمجرد أو أنه خلينا نبلش أن المكلف الذي اختار أن يأتي بالأكثر وهو في طور إتيانه بالأكثر يصدق عليه لا محالة أنه قد أتى بالأقل وبما أن المفروض أن الأقل عدل الأكثر فيكون محققا للامتثال فيكون مسقطا للوجوب من رأسين فالتسبيحتان الثانية والثالثة لم تقعا على وجه الامتثال إذ لا أمر لأن الأمر سقط بعد التسبيحة الأولى والامتثال فرع وجود وعلى هذا الأساس فلا مجال لتعقل التخيير في الأقل والأكثر في الواجب فالموارد التي هي يتراءى أو قد يتراءى منها أنها من التخيير بين الأقل والأكثر تحمل على غير ظاهرها كأن يلتزم في المثال باستحباب التسبيحات الثلاث ووجوب الواحدة فقط هذا تمام الكلام في مبحث يعني المصنف اختصر البحث كتير في مبحث دوران الأمر بين المتباينين ودوران الأمر بين الأقل والأكثر بعد ذلك في ختام الباحث المصنف يختم بجملتين أنه نظير هذا البحث يأتي أيضا في الوجوب الكفائي نظير ما تقدم في الوجوب التخيير يأتي بعينه في الوجوب الكفائي غاية الأمر من غير شوي يعني مثلا الوجوب التخيير إلنا في رأيين الرأي الأول أنه ماذا؟ أنه يرجع إلى التخيير العقلي إلى التخيير العقلي وأن المولى أمر بالعنوان الكلي هون كيف من ترجمه لهذا ببحث الواجب الكفائي أن المرد الوجوب الكفائي إلى خلينا نسميه كفائية عقلية والواجب في الحقيقة هو واجب على جامع المكلف وما نغير مش الطبيعة مش نصير الإكرام لأنه الكفائي بلحاظ المكلف يسقط إن أتى به من بهم الكفاية فجعل على جامع المكلف ويجري الإطلاق البدلي فيقال إن أتى به من بهم الكفاية سقط وإلا فلا الرأي الثاني ارجعوا إلى وجوبات مشروطة. نقول كل مكلف من المكلفين مخاطب مثلا برد السلام لنفترض أو بالجهاد، لكن مشروطا بأن لا يأتي به الآخرون ممن بهم الكفاية. نفس الكلام هو الكلام، فلا يوجد هنا بحث مستأنف في مبحث الواجب الكفاية. هذا تمام الكلام في مسألة التخيير الشرعي، والذي قلنا إنه يختص في اصطلاح علماء الأصول وعلماء الفقه بمصطلح الوجوب التخييري، وأنه عندما يقال الوجوب التخييري فليس المقصود إلا التخيير الشرعي. بقي الكلام في التخيير العقلي. مصنف تحدث عنه سابقا، لكن يريد هنا أن يعود إليه لتنقيحه بشكل أوضح، لأنه يتوقف عليه الأبحاث الآتية. لدينا في موارد الإطلاق حالتان، يعني في الموارد التي يمكن إجراء الإطلاق فيها في متعلق الوجوب يوجد لدينا حالتان. الحالة الأولى أن يكون الإطلاق المستفاد هو الإطلاق البدلي. الحالة الثانية أن يكون الإطلاق المستفاد هو الإطلاق الشمولي. فما هو الفرق بين هاتين الحالتين؟ وأين يثبت التخيير العقلي؟ أما الحالة الأولى وهي أن يستفاد الإطلاق البدلي، فقد قلنا في بداية البحث إن المولى حينئذ يكون قد جعل الوجوب على العنوان الكلي، على الطبيعة يرحمكم الله، وأراد من الطبيعة حصة ما من حصصها لا على التعيين. مش هذا هو معنى الإطلاق البدلي؟ إنه إطلاق غاية الأمر بدلي، لا إطلاق شمولي، يعني يشمل الكل لكن على سبيل البدلية، هذا أو ذاك أو ذاك، الذي هو الإطلاق الأوي كما عبرنا عنه سابقا. طيب، ففي هذه الحالة يعبر الأصوليون بهذا التعبير، يقولون المطلوب من المكلف هو صرف الوجود. يا سيدة طيب، كما لو قال مثلا أكرم العالم، وهنا قلنا الوجوب متعلق بعنوان الإكرام مطلقا، لكن أي إطلاق؟ قطعا لا يريد جميع مصادق الإكرام، وإنما يريد مصداقا ما، فيكفي في مقام الامتثال صرف الوجود. شو يعني صرف الوجود؟ يعني أي وجود، أي مصداق تأتي به فهو محقق لوجود الإكرام، موجد للإكرام، فرد من أفراد الإكرام، فيكون كافيا في مقام الامتثال. فالمأمور به في حالات الإطلاق البدلي هو الطبيعة المطلقة إطلاقا بدليا، أي صرف الوجود. وصرف الوجود يتحقق بأول أفراده، بأول الأفراد، بأول الوجودات. يعني لا يشترط في صرف الوجود أن تستوعب كل الأفراد، أول فرد تأتي به هذا لا يصدق عليه أنه إكرامان، إذن فقد حقق الإكرام، إذن فقد تم الانتهاء. إذا كان المأمور به هو صرف الوجود، فالمكلف في مقام الامتثال إذا اختار مصداقا معينا، فهل هذا يعني أن هذا المصداق بعينه صار هو المأمور به؟ أم أنه ليس هو نفس المأمور به، بل هو مصداق من مصادق المأمور؟ واضح إذا محل السؤال شو هو؟ إنه هلأ أنت المولى قال لك يجب أن تكرم العالم، لكنه لم يحدد لك أي مصداق من مصادق الإكرام، أجرين الإطلاق البدلي، فهمنا أن مراده أي إكرام؟ صرف وجود الإكرام. أنت في مقام الامتثال اخترت أن تهدي العالم بإهدائه هدية، رحت اشتريت كتاب مثلا وجدت بك تهدية مثلا، فهذا إكرام. اختيارك أنت أيها المكلف لهذا الكتاب أو لهذا المصداق من الإكرام، هل صير هذا المصداق خاصة هو المأمور به أم لا؟ نقول في هذه الحالة لا شك ولا ريب في أنه أولا وبالذات الأمر متعلق بأي شيء؟ بالجامع. احنا بحسب الفرض قلنا يجب عنوان الإكرام، الأمر متعلق بالجامع، فهل يسري الوجوب من الجامع إلى الفرد؟ هذا محله، هذا هو محل البحث. أنت أيها المكلف سجد ساعته للمولى، يعني المولى جعل الوجوب على الطبيعي على الكلي على الجامع ولم يجعله على المصداق الخاص، أنت اخترت مصداقا خاصا، فهل هذا يستوجب أن يسري الوجوب من الجامع إلى المصداق الخاص؟ أم لا يستوجب ذلك؟
شو ما تختار عفوا بس إنه نوى، يعني
مش نوى، يعني هلا جيت أنت مثلا شرعت في الامتثال، هذا المقصود، شرعت في أن تأتي بالإهداء أن تهدي،
بعض ما صارش مصداق، يعني بعض ما تمش الامتثال
كاملة، الآن في مرحلة انشغالك بإعطائه الكتاب، أليس هذا إكراما؟ لم يصدق الإكرام؟
سقط الوجوب.
ها؟ طيب عم نقول، فهذا الذي أتيت به، هذا الذي أتيت به هل هو مصداق للمأمور به؟ ضيعت لي المطلب. هل هو مصداق للمأمور؟ هل هو سرى إليه الوجوب فصار مأمورا به بعينه أو لا؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه يقول بناء على ما تقدم، قبل شوي ذكرنا بالثمرات إذا بتذكر، قلنا يوجد ثمرات، بناء على ما تقدم يظهر أن هذا الذي أتى به المكلف لا يكون بنفسه مأمورا به، لا يكون بعنوانه الخاص مأمورا به، فلا يسري الأمر من الجامع إلى المصداق. نعم الجامع المحفوظ في ضمنه هذا هو المأمور به، يعني هل أن قيامي بإهدائك الكتاب يوجد فيه وجوب، لكنه وجوب الإكرام وليس وجوب إهداء الكتاب، فالأمر لا يسري من الجامع إلى المصداق. لماذا؟ ببساطة الأمر كيف يثبت على شيء؟ كيف يتعلق الأمر بشيء؟ هل بفعل المكلف أم بفعل المولى؟
على المولى طبعا.
الأمر فعل المولى، تعلقه بمتعلقه فعل المولى أيضا، دور قيام المكلف أو إتيان المكلف بهذه الحصة بخصوصها لا يحقق فعل المولى، هذا ليس فعل المولى.
عقلا هذا مش يعد مقدم للإكرام، يعني مصيرش وجوب،
هو إكرام بلا شك،
هو مقدم للإكرام، فيجب لا يتحقق إلا به.
أهلا هو مش مقدم بالاصطلاح، لأنه المصداق مش مقدم لوجود المصداق، محقق له، موجد له، وجود تنزيلي له، هذا المقصود. فالآن هذا واجب لكنه لم ينزل إليه الأمر بعنوانه الخاص، وإنما بقي الأمر متعلقا بالجامع. نعم الجامع موجود فيه، كل مصداق، كل مصداق فالكل محفوظ فيه، الهوية العامة محفوظة فيه، فهو متعلق بهذه الهوية العامة. بعبارة ثانية خلينا إذا بدنا نبين ببيان آخر، إذا إما أن نقول هكذا إن تعلق الأمر بمتعلقه إنما يكون بفعل المولى لا بفعل المكلف، والمولى هنا بحسب الفرض علق الأمر بالجامع فلا يسري بفعل المكلف إلى الحص. أو أن نلتزم ببيان آخر نقول هكذا، نقول الوجوب، تعلق الوجوب بشيء فرع قيام المبادئ في ذلك الشيء، مش كل حكم له ميلاد ومحبوبية. الآن حتى يتعلق الحكم بشيئين لابد أن يكون الملاك والمحبوبية قائمين في ذلك الشيء، وبحسب الفراغ الوجوب متعلق بالجامع، إذن فالملاك والمحبوبية قائمان بالجامع، فالمأمور به هو الجامع، فلا يسري الأمر إلى الحصة. لماذا؟ لأن المبادئ لا تسري،
مش
تسيرش المبادئ. هلا المشكلة ما في مشكلة بصريان المبادئ، هذا البيان ما في مشكلة، سيأتي أن المصنف يبني على ذلك. بس هلا على مستوى البحث عم نقول المبادئ وين موجودة؟ أين مركب المصلحة؟ أين متعلق المصلحة؟ في الجامع. إذا فالوجوب يكون مقصورا على الجامع. هذه الحصة هل فيها مصلحة بحسب الفرض؟ ليس فيها مصلحة. اختيار المكلف لها لماذا يصيرها ذات مصلحة؟ قد لا تكون، قد لا يكون فيها مصلحة، وبالتالي حيث لم تسر لا يسر الملاك ولم تسر المصلحة إلى الحصة فلا يسر الأمر. هلا بعدين حيقول إنه هذا ممكن، يجوز إنه المولى إذا أحب الجامع أن يحب الحصة لأجل حبه للجامع. طيب كلام رومانسي. طيب
كلام شعر.
إذن هذا فيما يتعلق بالحالة الأولى. شو نحن قلنا كيف بلشنا البحث؟ إنه عندما نستفيد الإطلاق في متعلق الواجب فلدينا حالتان، الحالة الأولى أن يكون الإطلاق من قبيل الإطلاق البدلي، وهذا هو مورد التخيير العقلي، وقد عرفنا أنه حينئذ الوجوب يكون متعلقا بالجامع، والحصة بما هي حصة لا تكون مأمورا بها ولا يسري إليها الوجوب، لأن الوجوب فعل المولى، وفعل المولى لا يتحقق باختيار المكلف، فلا يسري الوجوب بفعل المكلف. كما أن المبادئ بحسب الفرض قائمة بالجامع وليست قائمة بالحصة، فلا معنى لسريان الوجوب من الجامع إلى الحصة. واضح يا إخوان؟ لأنه مطلب تقيل مش سهل يعني، لكن هذا المطلب بعدين بس هلا مبحث اجتماع الأمر والنهي سنوظف هذا البحث بشكل، فلذلك لابد أن نفهمه.
الله
بشر بالخير. إذن هذه هي الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي أن يكون الإطلاق المستفاد من قبيل الإطلاق الشمولي، معبر عنه بالإطلاق الواوي، الإطلاق الذي هو مفاد الواو. مثلا كما لو قال أكرم العالم، فإن الإطلاق الذي يجري في العالم إطلاق شمولي وليس إطلاقا بدليا، أي أكرم كل عالم. نعم. في هذه الحالة لا معنى للقول بالتخيير أصلا، إذا التخيير هو مفاد أو وليس مفاد الواو. الواو مفادها هو الجمع والتشريك وليس مفادها هو، فلا يجري الإطلاق البدلي أصلا، فليس المطلوب هو صرف الوجود، ليس المطلوب أي وجود
الشامل،
يعني بمعنى لا يتحقق الامتثال بمجرد الفرد والمصدر، بل لا يتحقق الامتثال إلا بامتثال الجميع، إلا بإكرام الجميع. فالمطلوب إذن هو الوجود المطلق لا صرف الوجود، أو بعبارة المصنف مطلق الوجود لا صرف الوجود، ولعل الأفضل يعبر بالوجود المطلق، يعني كل ما كان من وجودات العالم فهو مطلوب، مش مطلق الوجود. مطلق الوجود في بعض الاصطلاحات مرادفة لصرف الوجود، أي وجود يعني، مطلق الوجود يعني أي وجود، لكن مراد المصنف هنا منه الوجود المطلق، يعني كل وجود، كل فرد من أفراد العالم يجب عليك أن تكرمه.
هي بقرينة لا صرف الوجود بصر،
ماشي جيد، بس عمول هذا خلاف الاصطلاح، مش عمول أكثر من هذا، عمول هذا خلاف الاستعمال الشائع، خلاف الاصطلاح، وإلا المقصود المصنف واضحة. نقول تعبير المصنف فيه حزازة. أو كما لو قال المولى أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، سواء كان هذا مثال شوي، شو في مشكلة إنه هذا مش إطلاق شمول، هذا عموم، أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، هذا بصير عموم، بس المصنف من ضيق العبارة يعني.
مثلا
بس نحن عم نحكي عن الوجوب حتى عشانك ما جبنا ما جبنا
النهي. اكرم العالم مش قصدي مش واضحه
الاكرم، بلا بس هو بده يجيبها بنفس متعلق الوجوب، اكرم العالم بتصير بمتعلق المتعلق، عشان هيك المصنف اختار هذا المثال. ف فلا المثال اللي أنا جبته ده إيه ولا المثال اللي ذكره المصنف ده إيه. لكن مراد المصنف واضح لولا ضيق العبارة.
يجب اجتناب الكذب.
ها؟ مثلا بناء على انه هذا من الوجوب. فوجوب الاجتناب بجميع مصادق الاجتناب. كمان مش بالكذب، انت عم تجريها بالكذب، نحن لازم نجريها بالاجتناب. طيب على كل حال لو قال يجب الكذب مثلا. طيب فاذا في هذه الحالة لا يكون لدينا تخييران، لا يكون لدينا اطلاق بدليان، لا يكتفى في مقام الامتثال بصرف الوجود، بل لابد من تحقيق الوجود المطلق، أي كل ما يمكن أن يصدق عليه أنه هذا الواجب أو هذا المتعلق. في هذه الحالة المصنف يقول كل فرد من الأفراد يكون مأمورا به بنفسه، لأنه هذا الفرق اللي بنفرق بيناته. في حالات الإطلاق البدلي كنا عم نقول المطلوب هو الجامح، وهذا الجامع له حصص، أي حصة تأتي بها تحقق لك المأمور به، حيث لو بدا لك وأنت قبل يعني أثناء شراء الكتاب عدلت عن ذلك وقلت دعني من شراء الكتاب، أكرمه بالوقوف له، ليش بدي صرف مصاري؟ أيضا هذا محقق للامتثال. هذا يدل على أن الوجوب كان متعلقا بالجامع ولم يتعلق بالحصة بعينه. بينما في مقام الإطلاق الشمولي عندما يقول أكرم زيدا بكل أشكال الإكرام، كل مصادق الإكرام مأمور بها بنفسها. ليش؟ لأنه أنت لو اخترت المصداق الثاني بدل المصداق الأول لا يسقط، فإن المطلوب هو الأول والثاني معا،
وحتى وراك منتثلت بتكون.
فحينئذ شو بيصير عنا؟ بيصير عنا حالة من الإنحلالية، هذه بيعبروا عنا بالإنحلال. في حالات كون المأمور به هو المطلق الشمولي صحيح أنه يوجد لدينا وجوب واحد في ظاهر الحال، إلا أن هذا الوجوب الواحد ينحل إلى وجوبات متعددة بتعدد الحصص والمصادر. فكل فرد من الأفراد يكون مأمورا به بنفسه، لكن بما أنه مصداقا، يعني بنفسه بلحاظ كونه مصداقا. وعلى هذا الأساس فيمكن التقرب بالفرد بخصوصه وبعنوانه الخاص. هذا تمام الكلام فيما ذكره المصنف هنا. طيب إذن الآن حدد نحن ماذا استطعنا أن نحدد بهذا البيان؟ أنه أين يكون لدينا تخيير عقليان؟ الجواب عن ذلك إنما يكون لدينا تخيير عقليان فيما لو تعلق التكليف بالجامع بنحو صرف الوجود والإطلاق البدلي، أما فيما سوى ذلك فلا يكون من باب التخيير في شيء. يمكن التقرب إلى المولى بالإتيان بكل حصة بعنوانها الخاص أو ولو بعنوانها الخاص. ثم بعد ذلك يذكر المصنف أنه كما وقع الخلاف في حقيقة الوجوب التخييري والتخيير الشرعي، كذلك وقع الخلاف في حقيقة التخيير العقلي. يعني هذا اللي كنا عم نذكره من أول البحث لهلا، أنه التخيير العقلي متعلق بأي شيء؟ بالجامع، ويجري الإطلاق البدلي ولا يسري الوجوب إلى الحصة. هذا كان رأيان في المسألة، وإلا هناك رأي آخر. ما هو هذا الرأي الآخر؟ يقول المصنف تعرفوا هالجماعة اللي مبارح قالوا لنا التخيير الشرعي يرجع إلى الوجوبات المشروطة، هن ذاتهم اليوم ادعوا أن التخيير العقلي يرجع إلى التخيير إلى وجوبات المشروطة.
لا كبير
كيف بس هي
مش مشروطة، يرجع إلى وجوبات مشروطة. أن الوجوب لا يكون متعلقا بالجامع، الوجوب عند هؤلاء لا يكون متعلقا بالجامع، بل يكون متعلقا بالحصص مباشرة. غاية الأمر أنه بنحو الوجوبات المشروطة، لا بنحو الوجوبات مثلا الناجزة وغير المشروطة. وعلى هذا الأساس فكما توجد صار عنا شفنا في البداية البحث محاولة ترجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي. هلا شو عم نشوف؟ محاولة بالعكس معاكسة، تحاول إرجاع التخيير العقلي إلى التخيير الشرعي. أنتوا تصورتوا إنه العقل خياركم، هو العقل ما خياركم، العقل فهم. لما قال لك الشارع أكرم، فهم العقل أن الشارع صح قال أكرم وعلق الأمر على الجامع، بس هو شو بده يقول لك بالحقيقة؟ بده يقول لك روح جيب له هدية إذا ما بدك توقف له، وروح وقفله إذا ما بدك تعظمه، روح عظمه مثلا اذا ما بدك تقبل له ايده مثلا. فالشارع جعل وجوب التخير اختصارا في مقام الخطاب علق الوجوب بالجمع، وعلى هذا الاساس فيكون لدينا محاولة معاكسة في باب التخير العقلي. هذا تمام الكلام في مبحث الوجوه التخير. تحمل نخوض بالبحث الثاني ولا خلص؟
دي دابا السؤال
دي دابا
لا بس نخوض بديت
خوض أكرم زايدة من كل الأشكال اللي هارة يلا تنشكل العبارة محلها هل حتى نخل أكرم زايدة مطلقة
مطلقا ماشي لا بأس
مطلقا بشو
كمان نفس الشيء ما هي مطلقا يعني دل على الإطلاق باللفظ بالوضع ما ها يعود الكلام
مش بالكل يعني كل فيع
والحمد لله وصلى الله
يجب الصدق
أكرم كل زين
هولي أخوان ضروري هذا المبحث نفهمه بشكل جيد لأنه بكرة كل البحث وتطبيق لهذا يعني معظم البحث بامتناع اجتماع الأمر والنهي يرجع لهون
خاضموه
ها؟ ايه فشو اسم؟ فاخضموه لبكرة يعني